بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، ولا زال حديثنا موصولا في هذه السلسلة. التي نتكلم فيها عن حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق وأعظم الواجبات التي ينبغي معرفتها. ومن معرفة حق الله سبحانه وتعالى معرفة عدم جواز الترحم على غير أهل هذا الحق. قبل فترة ماتت امرأة لها في وسائل الإعلام مشاركة وتنصر قضايا المستضعفين، لكنها ليست على دين الإسلام، امرأة معروفة. حصل كلام طويل، مسألة يعني قبل شهر تقريبا، ولكن أنا أتكلم في هذه القضية من باب ماذا؟ من باب أن هذه القضية دائما تتكرر، وعند كثير من المسلمين فيها غبش، وهذه القضية ليست من القضايا الهينة، قضية الترحم على أهل الشرك. فحصل كلام ولغط، والناس يعني تكلموا بكلام العامة والجهلة، بل بعض من ينتسب للعلم للأسف الشديد تكلموا بخلاف النصوص، بخلاف الإجماع الذي عليه علماء المسلمين، فأجازوا الترحم ولها وكذا، وتكلموا بكلام طويل وعريض. وهذه قضية في الحقيقة واضحة، ليس فيها يعني لا ينبغي لنا أن نتجادل فيها، فإن الترحم لا يجوز على غير أهل الإسلام في حياتهم وبعد مماتهم. ما يجوز لك تترحم على غير مسلم، لا حيا ولا ميتا. وسنذكر بعض النصوص، ولا يحتاج القضية لقضية واضحة، لكن من النصوص الطريفة في ذلك ما جاء في سنن النسائي أن أناسا من اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله، يعني يعطسون ويتكلفون العطاس ويقولون الحمد لله. أنت يوم واحد يعطس ويقول الحمد لله، ماذا تقول له؟ يرحمك الله. فهؤلاء اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله ويقولون الحمد لله، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم؟ وكيف نجيب نحن كذلك على من عطس فحمد الله إذا كان من غير المسلمين؟ فكانوا يقولون الحمد لله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا عطس مسلم أمامك تقول وقال الحمد لله، أنت تقول له يرحمك الله، وهو يجيبك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إذا عطس غير مسلم فالأمر يختلف، إذا قال الحمد لله تقول له يهديك الله ويصلح بالك. هكذا كان النبي، والنصوص لذلك بعد ذلك كثيرة. بعض الناس يظنون أن هذا الأمر من التسامح، أنك من التسامح ومن التعاطف أنك يعني تراعي أهل هذه المرأة أو أهل من مات على غير الإسلام، إذا كان له يعني نصرة لقضايا المستضعفين والمظلومين والمسلمين، فتشاركون في الترحم والاستغفار إلى غير ذلك من هذه. وليس هذا هو التسامح إخواني، ليس هذا هو التسامح، هذا في الحقيقة ليس تسامحا، هذا ظلم عظيم لهؤلاء، لأهلها ولها ولغيرهم، أنك تترحم عليهم. سنعرف لماذا. ليس هذا من التسامح في شيء. التسامح أنك تحسن لغير المسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. غير المسلم الذي لا يؤذيك لا يتجرع عليك أحسن له أحسن له. فإذا كان أيضا هو من أهل الإحسان لك فهذا يحتاج إلى مزيد إحسان، تثني عليه، تشكره إذا كان حيا، تذكر مواقفه إذا كان ميتا، ما في بأس. المطعم بن عدي رضي الله تعالى عنه مات على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، مات مشركا. في يوم بدر لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم أسارى بدر من أهل مكة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت له هؤلاء النتنة. يقول: لو كان المطعم بن عدي حي لا سأترك له هؤلاء الأسرى، إكراما له، وهو ماذا؟ وهو المشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو المشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المطعم ابن عدي هو أول من نقض الصحيفة الجائرة على بني هاشم. فهكذا نتعامل، نتسامح مثل هذا التسامح، نحسن يعني طيب الكلام، الثناء على المواقف الحسنة. أما أنك تتسامح فتصل إلى أنك تترحم وتستغفر، أو كما قال بعض الجهلة، يقول بعض الجهلة، أنا قرأت بعض الجهلة حقيقة جهلة المسلمين، هذا ما الذي يأخذهم؟ لا يسألون ولا يتعلمون. يقول: لو ما دخلت هذه المرأة الجنة أنا ما أريد الجنة، هكذا يكتب البعض، نسأل الله السلامة والعافية، كأن الجنة بيت أبوه بيت والده. عجيب والله، يقول: لو ما دخلت الجنة أنا لا أريد الجنة. ما أعظم هذه الكلمة، وقد تكون هذه الكلمة سببا لحرمانه من الجنة حتى لو كان من كان. كلمات عظيمة جدا. أنا شو؟ لماذا؟ تعلم دينك، اسأل، استفسر، وارجع إلى أهل العلم، واعلم كيف تنزل الناس منازلهم، كيف تتعامل مع الناس. ثم لا بد أن نعلم أن هذا الموقف الذي نقفه نحن من غير المسلمين هو موقف الجميع منا، هو موقف ماذا؟ موقف الجميع منا. يعني أي صاحب منا وديانة لا يعتقد فيك أيها المسلم أنك ناجي، هذا معروف، هم يكفروننا لأننا لا نعتقد بمعتقداتهم. يعني الآن الواحد الذي لا يعتقد أن عيسى ابن الله، ما حكمه عند النصارى؟ حكمه أنه من أهل النار، هذا معروف. فهم يتعاملون معنا بهذا، هذا دينهم، هذا دين، هذه عقيدتهم، وهذه عقيدتنا كذلك. نحن أول ركن من أركان الإسلام، أول جزء من هذا الركن هو الكفر، نحن كفار بجميع الآلهة، نحن كفار بجميع الآلهة إلا من؟ إلا الله. فإذا نحن كفار عندهم وهم كفار عندنا، هذا ليس شيئا يعني نحن يعني نحن انفردنا به، ليس هذا من التشدد كما يظن بعض الجهلة، لا والله، هذا الجميع هكذا. ما من صاحب ملة وعقيدة إذا لم تعتقد بملته وعقيدته إلا وهو لا يراك من أهل النجاة، وهذا معلوم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا يعتقدون أنهم هم أبناء الله وهم أحباؤه. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، قال: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وهم في أنفسهم كذلك، اليهود والنصارى وإن كانوا كلهم من بني إسرائيل، هم في أنفسهم بعضهم يكفر بعضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، يعني هم يتلون كتبهم، ومع ذلك يكفر بعضهم بعضا، يتلون كتبهم التي فيها أن موسى نبي الله، ومع ذلك النصارى يكفرون بموسى، وأن عيسى نبي الله مبشر في كتب في كتبهم القديمة في كتب اليهود، ومع ذلك يكفرون بذلك ويرونه ابن زنا والعياذ بالله. هكذا هذا حال اليهود. فيما بينهم هكذا، هذا في نطاق ماذا؟ في نطاق من أنزلت عليهم كتب. فكيف بالملل والنحل والأديان الأرضية الشركية؟ ليس ذلك من التسامح في شيء، تسامح في الإحسان في التعامل. قد يقول قائل طيب يعني ما الإشكال لو أننا من باب جبر الخاطر يعني شاركناهم في مثل هذه الكلمة اليسيرة ولو مرة واحدة، الله يرحمها أو الله يرحمه وندعو لهم بالرحمة لأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم. فالجواب على ذلك نقول هذا ليس إلينا، هذا ليس إلينا، ليس لنا أن نترحم. يعني تصوروا لو أن أحدا، تصور لو أن أحدا تعدى على والدك أو والدتك، تعدى على والدك أو والدتك بالسب والشتم، هل ستذكر هذا المتعدي بإحسان أو بخير؟ هؤلاء تعدوا على رب العالمين، هذا عقيدتنا، هم تعدوا على رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا نطق كتابنا، هكذا نطق القرآن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن كلنا نقرأها في كل يوم، كل الناس يقرؤونها، أين تطبيقها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتأتي إلى إنسان مات على مثل هذه العقيدة الباطلة فنسب لله الصاحبة والولد، تترحم عليه وتستغفر له؟ أين غيرتك؟ أين غيرتك على دين ربك سبحانه وتعالى، ربك وعلى دين ربك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويسامح في حق نفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل لم يقف أحد لغضبه. ذلك إنسان يعني لابد يكون عنده ولاء وبراء لدينه، يكون صاحب عقيدة، ما يقول يعني شو فيها. هؤلاء يسبون الله سبحانه وتعالى، جاء في صحيح البخاري يقول ربنا في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى كذبني ابن آدم وليس له أن يكذبني، وشتم ابن آدم وليس له أن يشتمني. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى أما تكذيبه إياي فعندما زعم أني لا أقدر أن أعيده، أن أحيه بعد موته، وأما شتمه إياي عندما زعم أن لي صاحبة وولدا فسبحاني، عندما زعم أن لي ولدا فسبحاني ليس لي صاحب ولا ولد. فإذا هذه قضية ليست من يعني السهولة بمكان كما يظن بعض الناس. أيضا قضية الترحم على غير المسلمين فيها إذابة للفوارق، أنت تذيب الفوارق بينك وبين غير المسلمين وهذا غلط. هناك فوارق بينك، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله ما جعل المسلمين كالمجرمين، لا بد أن تعرف أن هناك فرق بينك وبينهم، كما أنهم يعتقدون أن هناك فرق بينهم وبينك، كل في عقيدته يعتقد هذا الاعتقاد. لأن عندما تذب الفوارق يذهب الدين أصلا، الدين ماذا يذهب؟ إذا الكل مقبول عند الله سبحانه وتعالى ماذا بقي بعد ذلك؟ وكذلك في قضية الترحم على غير المسلمين ظلم عظيم على غير المسلمين. أنت لما تترحم عليهم أو يعني تنتشر هذه القضية بين المسلمين، فعندما يسمع هؤلاء أن أهل الإسلام يترحمون عليهم ماذا يقولون؟ يقول نحن إذن على خير ونحن من جملة المقبولين، فيبقون على ما هم عليه. لكن عندما تترك الترحم عليهم ماذا يكون؟ يعرفون أن هناك فرق، يسألون، يتعلمون، لماذا لا يترحم علينا أهل الإسلام؟ لأنكم على غير ملة الله سبحانه وتعالى وعلى غير الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وإذا نترحم على غير المسلمين لماذا أصلا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا ندعو غير المسلمين للإسلام إذا الكل مقبول؟ لماذا الدعوة إذن؟ خلاص سكر الدعوة ولا ندعو أحدا، والجميع مرحوم والجميع مغفور له. وكذلك الترحم على غير المسلمين يعني لماذا نمنع بعض المسلمين من الردة؟ يعني واحد يريد يرتد عن دين الإسلام، يريد أن يكون يهوديا أو نصرانيا، لماذا نمنعه من الردة؟ لماذا جاءت النصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحكم بإجماع العلماء. قد تسمعون لبعض المفسدين في الأرض ويتلاعبون بمثل هذه النصوص، هذا بإجماع العلماء أن من ارتد عن دين الإسلام هذا حكمه، من بدل دينه فاقتلوه. ليس لأن الله سبحانه وتعالى محتاج لهذا الذي يريد أن يترك الدين، لكن رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى بالناس، لأن لو كان الباب مفتوحا لكفر كثير من الناس من الجهلة، كفر كثير من الناس. لكن لما هناك أحكام رادعة لأمثاله فإنهم ماذا؟ إنهم يرتدعون ولا يدخلون في مثل هذه الهاوية. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا بنترحم على الجميع، إذا لماذا يعني لماذا نمنع البعض من الردة عن دين الله سبحانه وتعالى؟ لذلك هذه القضية قضية مفصول فيها، ما فيها كلام، النصوص فيها واضحة كثيرة، يعني أكثر من أن تحصر. كتاب الله من أوله إلى آخره يتكلم على مثل هذه القضية ويشير إلى مثل هذه القضية. ومن ذلك من النصوص في ذلك نصوص كثيرة جدا. أولا من هذه النصوص قضية أو قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد أحدا أحسن للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي طالب من غير المسلمين، والله لن يصل أحد لمستواه من غير ماذا؟ من غير المسلمين. فإن أبا طالب قد بذل الغالي والنفيس في الدفاع عن هذا الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا على أبي طالب كثيرا، دافع عن النبي دفاعا مريرا مستميتا، ودعاه أن يدعو وأن ينشر دينه، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر منك بذاك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. هكذا يقول أبو طالب لابن أخيه، بذل عظيم جدا، ودافع دفاعا مستميتا، وأتى بالأشعار في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، على رسول الله، أثنى عليه ثناء عظيما، دافع عنه دفاعا مستميتا. ومع ذلك لما مات أبو طالب أراد النبي أن يرد شيئا، مات طبعا على الكفر والشرك وأبى الإسلام إرضاء لقومه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد شيئا من فضله ومن إحسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله، والحديث في البخاري كذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. النبي يقول ما كان يعرف الحكم، قال بستغفر لك حتى يأتيني النهي عن الاستغفار لك، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد ما عرفت أنه مات على الكفر ليس لك أن تستغفر له. بعض الناس يدخل هنا ويقول: طيب قد تكون أو يكون هذا الذي مات قد أسلم قبل موته، ما ندري صح ولا لا، ألا يقول مثل هذا الكلام؟ قد يكون أسلم، هذا أذكره في كل مشهور مات قديما، ممكن أسلم. نقول دع يمكن ولعل، دع عند القمر ولا تلتفت لها، نحن ما لنا إلا الظاهر، ما نعرف أن هذا الإنسان أو هذه المرأة ماتت إلا على دينها. إذا في شيء واضح هاتوا لنا، الحمد لله، والله نفرح ونسعد بذلك. أما أن نأتي مثل هذا الكلام، هذا كلام يؤدي غدا كل أحد يقول ما تدري لعله أسلم، حتى في أعظم أعداء الإسلام والدين قد يكون أسلم قبل موته، إذن استغفر له وترحم عليه. هذا نص. ومن النصوص أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل الشرك الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم، فلماذا نستغفر أو نترحم عليهم؟ من النصوص في ذلك أيضا قصة إبراهيم مع والده. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بإبراهيم خليل الله، ويعني والد الأنبياء، ومن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، فالله أمرنا أن نقتدي به. ولكنه سبحانه وتعالى استثنى شيئا واحدا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هكذا موقف الموحدين مع المشركين، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى ينطق بذلك: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى الله شيئا من الاقتداء بإبراهيم فقال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي ليس لكم في ذلك قدوة في إبراهيم، لأن إبراهيم وعد والده أن يستغفر له. فالله سبحانه وتعالى استثنى من الاقتداء بإبراهيم قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ثم بعد ذلك يعني النصوص يعني كثيرة في كتاب الله. هذا غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كذلك في البخاري، يخدم النبي، يعني أي شرف أعظم من هذا الشرف، غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فمرض الغلام فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند رأسه. هل يكفيه، هل تكفيه خدمته لرسول الله من غير التوحيد، من غير عقيدة صحيحة، من غير الشهادتين؟ وقف النبي عند رأسه فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم، لأنهم يعرفون الحق، يعرفون الحق. قال أطع أبا القاسم، فنطق الغلام بالشهادة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. لا ينقذ الناس من النار إلا الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه أيضا لا تكفي، قد يأتيك واحد يقول لك واحد مخلص لله ما يعبد إلا الله، يدعو الله ويصلي لله ويصوم لله، هل هذا كافي؟ نقول ليس هذا بكافي، لا بد أن يضم لها الشهادة الثانية، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو متبوعه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. غير ذلك لا يقبل، غير ذلك ماذا؟ لا يقبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فبعد بعثته يجب على الجميع أن يكونوا من أتباعه. فخرج النبي عند الغلام وهو يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أنقذه من النار. خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنفعه، لن ينفعه إلا التوحيد، إلا الإقرار بالشهادتين، هذا الذي ماذا؟ هذا الذي سينفعه. فإذا النصوص في هذا الباب في الحقيقة كثيرة جدا، تدل أن الإنسان لا ينتفع في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا إلا بماذا؟ إلا بأن يكون من أهل الإسلام، غير ذلك خلاص إذا مات انتهى الأمر. بل هناك نصوص، يعني ما أدري، وارد في السنة في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. حديث صحيح الإمام مسلم. ارجعوا للشروح ماذا يقول العلماء في هذا الحديث، كلام واضح. لذلك هذه قضية، أجل قضية، أعظم قضية، قضية ماذا؟ حق الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثال، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بالشرك، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة نوح وزوجة لوط، والد إبراهيم، الله ذكره في كتابه وذكره النبي في سنته. هذا من القضايا، أصلا الأنبياء لم يبعثوا إلا لهذه القضية وللدعوة لهذه القضية. ثم أقول الناس الذين تهاونوا في هذه القضية على ثلاثة أصناف. صنف يعرف الحق ولكنه ضعيف، ضعيف عن إبداعه، فلذلك لما رد من رد كما حصل في مواقع التواصل، دخل بعض الناس ممن يعرف الحق ويعرف أنه لا يجوز الترحم ولا الاستغفار، فماذا قالوا؟ قالوا هذا يعني هذا ليس وقته الآن، الأمة مضروبة، الأمة ما أدري إيش، هذه المرأة قتلت ظلما من أعداء الله، ما في وقت تتكلموا في هذه القضية. سبحان الله العظيم، متى وقته إذن؟ أصلا الله سبحانه وتعالى لن ينصرنا على أعدائنا حتى نحقق هذه القضية. أول ما نحققها مش قضية الترحم على ترك الترحم على غير المسلمين، قضية حق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. لماذا الله نصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لماذا انتصروا؟ انتصروا على جميع الأعداء من الإنس والجن، نعم والله من الإنس والجن. هل المسلمين قاتلوا الجن؟ لا، جاءت النصوص أخبرتنا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لعمر إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا، عمر ما يمشي في الطريق ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. إذا مشى عمر في طريق الشيطان يهرب من هذا الطريق. لماذا؟ هل تظنون بقوة عمر، بطول عمر، بعرض عمر؟ لا، بدينه وعقيدته وإيمانه. الشياطين تهرب منه، تخاف منه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. من المصلين كما قال العلماء؟ الصحابة، لما رأى من أنوار التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. فبالتوحيد وبالعقيدة ما انتصر الرسول والصحابة على جميع الأعداء. هذا أعظم، ترى هذا أعظم قضية للنصر. فالذي يقول مو بوقت دعونا، والآن مش هذا وقت الكلام، هذا وقته. لابد الناس يتعلمون دينهم، يتعلمون عقيدتهم قبل أن يسيح الناس، يعني ولا يعرف بعد ذلك المسلم دينه، لا يعرف عقيدته ولا يعرف الولاء والبراء في هذا الدين. هذا صفر. وهؤلاء من أسباب ضعف المسلمين، هؤلاء ضعفاء من أسباب ضعف المسلمين. صنف ثاني، هذا الصنف تكلم بالكلام الباطل ونشر مثل هذا الكلام على الملأ، وأفسد على كثير من المسلمين دينهم. وللأسف الشديد أن من هذا الصنف من يعني جعل نفسه أو أبرز نفسه أنه يدعو إلى دين الله، داعية إلى الدين. تفتح تجد بعض الناس ممن يلبس لباس أهل العلم ويتكلم مثل هذا الكلام، الذي والله الذي لا إله غيره أعلم أنه يعلم أنه باطل، ولكنها الدنيا ينتظر شيء من الدنيا، من حظوظ الدنيا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، يترك النصوص الواضحة ويتعلق بالمشتبهات. فتجد بعض الناس يتكلمون ويأتون بالنصوص ويريدون النصوص وأن هذا الأمر لا بأس به، وهؤلاء والله ما تكلموا إلا لمصالح دنيوية، إما لمال وإما لسياسة. يقولون نحن لو تكلمنا مثل هذا الكلام سننفر كثير من الناس عنا، ممن ليسوا على ديننا. نحن نحتاجهم في الانتخابات، نحتاجهم في الاقتراع، نحتاجهم في السياسة، يقفون معنا فنقف معهم. بماذا؟ بمثل هذا، بمثل هذا التنازل الخطير. يقفون مع غير المسلمين ويترحمون. حتى أني والله سمعت واحد مشهور، لو أذكره كلكم يعرفه، مشهور جدا يعني، من كبار المفتين، من كبار المفتين، مشهور جدا. قبل سنوات طويلة لما مات البابا، البابا القديم، بابا النصارى، لما مات يعني أنا كنت مع بعض الطلاب عندما كنت في التدريس، كلمتهم حول الموضوع، بينت له بعض الجوانب. فقال لي ولد صغير، ولد صغير، قال يا أستاذ بس في الشيخ فلان في التلفاز ترحم على البابا. فقلت له لعلك واهم، ما صدقت، والله إني ما صدقت، ليس لهذه الدرجة، إلا لعلك واهم وما فهمت كلامه. قال لا بل ترحم على، أنا متأكد. يقول هذا الولد عمره 12 سنة. فأنا لما يعني رجعت من المدرسة ذهبت عند بعض الأخوة، لأن ما كنت ما عندي هذه القنوات في المنزل ذاك، ذهبت عند بعض الأخوة قلت له ودي أشوف البرنامج، برنامج مشهور معروف. فجلس عنده وشاهدت البرنامج. نعم، لما جاء إلى ذكر موت جعل يترحم عليه ويقول رحمه الله قد يعني بذل في دينه ونصر دينه. استغربت والله، غاية الاستغراب، كيف يعني بذل أي دين هذا؟ في دين غير دين الإسلام؟ هل هناك دين مقبول غير دين الإسلام؟ مثل هذا الخطاب الذي يتكلم به مثل هذا الإنسان المشهور جدا، ماذا سيوقع في قلوب الناس؟ قد بذل لدينه ويعني ورحمه الله، كأنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وهو رأس من يدعو إلى خلاف دين الإسلام. فهناك ناس يعني لهم مصالح سياسية، مصالح دنيوية، مصالح مالية، فيريدون مثل هذه النصوص ويلبسون بها على العام. وهذه النصوص سأذكر نص أو نصين. هذه النصوص يعني هي حق من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنها من النصوص المشتبهة. القرآن فيه آيات محكمة، فيه آيات متشابهة، يعني قد تحمل أكثر من معنى، لكن المعنى الصحيح واحد في هذه الآيات، أو فيها أكثر معنى صحيح، وقد يحملها بعض الناس على معاني باطلة. والنصوص المتشابهة عند أهل العلم ترد إلى النصوص المحكمة. ما نخبط الناس خبط عشواء، تسمع لبعض من يتكلم في الدين، بعض المشاهير يأتي مثل هذه النصوص، طيب النصوص الأخرى ماذا نفعل بها؟ النصوص التي يعني أخبرت أن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وغير ذلك، نصوص كثيرة، ماذا نفعل بها؟ يأتون بنصوص ويعني يتلاعبون بها على العامة. من أشهر النصوص التي يعني يطير بها أمثال هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا ماذا ذكر الله تعالى؟ ذكر أهل الإيمان، طبعا أهل الإسلام يعني، إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والنصارى معروفين والصابئين، صابئين يعني كلام العلماء عليهم كثير، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأدخلوا مثل هذه المرأة ومثل من يريدون أدخلوه في مثل هذا النص، فهل هذا النص يسعفهم؟ نقول الجواب على ذلك: هذا النص لا يسعفهم، وكما قلت هذا من التعلق بالمتشابه وترك المحكم. المحكم واضح، المحكم هذا واضح: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا واضح. أما هذا النص فهذا من المتشابه، والله سبحانه وتعالى لما ذكر النصوص المحكمة وذكر النصوص المتشابهة كما في بداية سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا المتشابه نرده إلى المحكم، ولكن بعض الناس ماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يتركون المحكم ويأتون إلى المتشابه، فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيأتون مثل هذه النصوص المتشابهة ويلعبون بها على عامة الناس ويفسدون عليهم دينهم وعقيدتهم. طيب ما الجواب على مثل هذا النص؟ نقول الجواب على هذا النص من خلال النص نفسه، في نفس النص الله ماذا يقول؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. هل الذي يقول أن لله ولد آمن بالله؟ سؤال يا جماعة، هل الذي يقول أن لله ولدا هل آمن بالله سبحانه وتعالى حق إيمانه؟ هل الذي يقول أن مع الله آلهة أخرى هل هذا آمن بالله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا النص يتكلم عن أناس آمنوا بالله حق الإيمان. من هؤلاء الناس؟ من المؤمنين واليهود والنصارى الصابئين، هؤلاء أتباع الرسل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا النص إنما يحمل على من؟ على أتباع الرسل الذين آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى، الإيمان الصحيح. من آمن بالله واليوم، ليس من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم قسمان: من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا له الفضل وله الأجر من أهل الكتاب. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته له الفضل وله أجر وله المنزلة العالية وأجره مضاعف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني إليكم أيها المسلمون، وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وهؤلاء أجرهم ماذا؟ أجرهم مضاعف، كما جاء في صحيح الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري أخبر أن هناك ثلاثة يأخذون أجرهم ضعفين، وذكر منهم من آمن بنبي ثم آمن بي، من آمن بنبي ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام الحبر اليهودي المعروف، كان من كبار أحبار اليهود، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي من الهجرة ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، كان متواضعا للحق. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي وسأل النبي بعض الأسئلة، فأجابه النبي على أسئلته، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عبد الله بن سلام. بينما حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين، حيي بن أخطب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل النبي إلى 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 المدينة، جاء حيي بن أخطب مع ابن عمه وكان من كبار أحبار اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شاهده، ثم رجع مع ابن عمه، رجعوا حتى وصلوا إلى البيت. من يحكي لنا هذه القصة؟ من يحكي هذه القصة؟ صفية رضي الله تعالى عنها، كانت في منزل والدها قبل إسلامها وقبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فسأله ابن عمه قال أهو هو؟ لأن اليهود كانوا ينتظرون نبيا وكانوا يظنون أن هذا النبي المنتظر منهم. فيسأل هذا ابن عم حيي بن أخطب، يقول لي حيي بن أخطب أهو هو؟ يعني هل هذا هو النبي الذي ننتظره؟ قال نعم. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه؟ يعرفونه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صفته، يعرفون شكله، يعرفون يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما سأله أهو هو؟ قال نعم. قال فما العمل؟ قال عداوته ما حييت، عداوته ما حييت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل كبر، النبي قال لو آمن بي عشرة، لو آمن بي، وعلى حديث مسلم الإمام أحمد قال لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمنت اليهود، يعني ما آمنوا بالنبي عشرة، آمنوا به البعض من علمائهم، ما بلغوا عشرة. النبي يقول لو آمن عشرة لا انتشر الإيمان بينهم، لكن الكبر يمنع أصحابه. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذه الآية تحمل على من؟ تحمل على من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والصابئين، أو تحمل على الذين بعد بعثته إذا آمنوا به عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، يعني إذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذه الآية موافقة لما جاء في صحيح الإمام البخاري. فمثل هذا النص، مثل هذه الآية يستدل بها هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني إذا شفت واحد يترك النصوص المحكمة ويأتي للمتشابه ويلعب على المسلمين وعلى عقائدهم، وإن كان منهم وإن كان يلبس زي العلماء أو زي الدعاء، فاعلم أنه ماذا؟ من الذين سمى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احذروا من أمثال هؤلاء. وأيضا يستدلون بمثل قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. يقول رحمة الله وسعت لأنها تسع الجميع. نقول أكمل الآية. طيب أكمل الآية، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في تكملة الآية ورحمتي وسعت كل شيء؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، مكتوب نبينا في التوراة وفي الإنجيل. هؤلاء الذين ستشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى إذا آمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم. لا نأتي إلى النصوص ونلقيها هكذا ورحمتي وسعت كل شيء ثم نقول رحمتي وسعت كل شيء، تشمل المسلم والكافر في هذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم، يعطيهم، يمنحهم، يعطيهم القوة، يعطيهم الأرزاق، لكن بعد هذه الدنيا ليس لهم من رحمة الله سبحانه وتعالى من نصيب. طبعا هناك نصوص أخرى لكن لعلي أطلت، نعم طولنا شوي، جزاكم الله خير سامحونا على الإطالة، لكن هذا الموضوع في الحقيقة والله من الأهمية بمكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني بصرنا وإياكم بمثل هذه الأبواب الخطيرة جدا، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم ويعافينا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.